بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل إن شاء الله تعالى بتوفيقه عز وجل شرحنا للامية العرب، أو ما سميت به بلامية الشنثرى مع الشاعر الجاهلي الحنظلي القحطاني من بني الحارث ابن ربيعة ابن الأواس ابن الحجر ابن الهن ابن الأزد. ووصلنا إلى قوله: وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل، وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. فقوله وإني كفاني، كفاني من كفى، يعني الفعل منه كفى، وهو ليس لازما وإنما يأتي متعديا، يتعدى إلى مفعولين، فالياء هي فعله الأول، أو عفوا المفعول الأول في قوله كفاني، الياء المفعول الأول، وقوله فقد هذا هو المفعول الثاني لكفى، وإني كفاني فقد، فالياء مفعول أول وفقد مفعول ثاني. أما النون فالنون تسمى نون الوقاية، لماذا؟ لأنها تقي الفعل من الكسر، ولها شروط ولها أهمية في دلالات الألفاظ أو الكلمات العربية، لذلك وقوعها في الكلمة العربية ليس عبثا، خصوصا في كلام الله عز وجل، وإنما للدلالة على معنى من المعاني. ونظير ذلك قوله عز وجل يعني وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، فكفى هنا فعل ماضي وفاعله الله عز وجل، المؤمنين هذا هو المفعول الأول، والقتال وكفى الله المؤمنين القتال، لأن كلمة المؤمنين جمع مذكر سالم، وقلنا بأنه ينصب بالياء نيابة عن الفتحة، أي وقاهم الله، يعني كفى هنا بمعنى وقى من الوقاية، أي وقى الله المؤمنين شر القتال. قوله فقد من ليس جازيا، فقد مصدر من فقد يفقد بالكسر، مضارعه فقد يفقد، هذا هو الأفصح، ومنه قول عز وجل نفقد صواع الملك من سورة يوسف، نفقد صواع الملك، يقال فقده أو فقد الشيء، المصدر منه فقدا، وهو الذي جاء في هذا البيت، ويقال أيضا فقدانا بالضم، وفقدانا بالكسر، وفقودا أيضا. إذن هذه مصادر هذا الفعل وهو فقد. قوله كفاني، الفعل منه كفى، أين فاعل كفى في هذا البيت؟ لا يوجد، وإنما يوجد في بداية البيت الذي يليه وهو قوله ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل. هذا هو الفاعل ثلاثة، لذلك هناك ارتباط بهذا البيت وبالذي يليه ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وإني كفاني فقد من ليس جازيا. من هنا تعرب نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، وهناك يعني كلام فيما يتعلق بهذا النوع من النكرات، النكرة الموصوفة والنكرة غير الموصوفة أو الناقصة. الموصوفة يشترط فيها أن يكون ما بعدها صفة وأن يحل موضعها كلمة إنسان أو أهل، فتقدير هذا البل وإني فكفاني فقد من ليس، فقد من ليس جازيا أي فقد أهل أو قوم أو إنسان إلى غير ذلك من المعاني. ومن هنا الإشارة فيها إلى من؟ إلى قومه الذين استعبدوه ونزلوه منزلة العبد المسترق وقاموا بخلعه إلى غير ذلك مما ذمهم به وكان سببا لتحوله عنهم. فقد من ليس جازيا، قوله جازيا من الجزاء، من الجزاء، والجزاء هو المكافأة على الشيء، فلان يجزي فلانا أي يكافئه على شيء حسن فعله، فقوله جازيا أي من ليس مكافئا أو مجازيا أو من ليس يجزي أو يكافئ بحسنى، من ليس جازيا بحسنى أي لا يجازي. لماذا؟ بالحسنى، بالحسنى وهي الصنيعة الحسنة والفعلة الحسنة، لا يجازي بالحسنى على الحسنى، وفي ذلك يشير إلى قومه كما ذكرنا. والحسنى على وزن فعلى، يعني منه قوله عز وجل ويجزي الذين أحسنوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى يراد بها الجنة في القرآن، ويراد بها يراد بها الفعلة الحسنة والمثوبة إلى غير ذلك. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكلمة الحسنى من أحسن فلان إلى فلان، فهذه الكلمة فيها نفع متعد للغير، ولذلك يعني هذا من بيان القرآن وبلاغته كما قال سبحانه وتعالى في أوائل سورة لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. وفي قوله عز وجل من أوائل سورة البقرة قال سبحانه وتعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وهنا في سورة لقمان قال هدى ورحمة للمحسنين، فلماذا؟ فخص المتقين بالهداية وخص المحسنين بالهداية وبالإحسان والرحمة. لماذا؟ لأن الإحسان فيه نفع متعد للغير كما قال تعالى في سورة القصص، يعني قاطبا يعني هذا الذي ملك الأموال لكنه أشر وبطر وتكبر على الخلق، وأحسن كما أحسن الله إليك، والخطاب لقارون، نعم، وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذا الإحسان يكون موجها للغير، إحسان قد يشمل الحيوانات ويشمل الإنسان ويشمل غير ذلك. أما التقوى فهي ملازمة للفرد، فلان متق، هذه التقوى يحتمي بها هو يعني من النار بامتثال الأوامر واجتنابه النواهي. لذلك هنا زادهم الله تفضلا وإحسانا، قال هدى ورحمة للمتقين للمحسن، زيادة على الهدى هناك يعني الرحمة، ولأن الإحسان يعني هو رحمة بالخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه يعني بعض النكت يعني المتعلقة ببلاغة الكلمات في القرآن. وهذا الفهم لا يتأتى للمرء إلا إذا أتقن علوم اللغة من نحو وصرف وخطابة وقرض للشعر وبلاغة، يعني بعلومها الثلاثة من بيان ومعان وبديع إلى غير ذلك. ولا فقد من ليس، قوله فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل، ولا في قربه متعلل. متعلل اسم مفعول من تعلل، متعلل يقال تعلل بالأمل تلهى به، أي وليس في قربه ملهى أو متلهى يتلهى به أو يستأنس به، ليس في قربه إناس أو استئناس. وأيضا يمكن أن يؤخذ من قوله تعلل بالشيء القليل أو اليسير إذا اكتفى منه، والشاعر لا زال يذم قومه ويصفهم بهذه الأوصاف التي لا تليق بالعربي الأصيل الحر. نعم، قلنا بأن هذا البيت مرتبط بالذي يليه، لأن فاعل كفى أين هو؟ في قوله ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطر. فقوله ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع، أي تقدير الكلام ثلاثة أصحاب، أحدهم فؤاد مشيع أي وهم فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطر. الفؤاد المشيع، فقوله فؤاد أي قلب، وهذا اللفظ استعمل في القرآن، يعني الفؤاد كلمة الفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، واستعمل أيضا القلب إلى غير ذلك، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فؤاد مشيع، قوله مشيع أي جسور، قلب جسور، قلب جريء قوي، لا يعني لا يعرف للخوف طعما ولا مذاقا، قلب مقدام مشيع وكأنه في شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته. وشأن المرء إذا كان في شيعته أن يتقوى وأن يحتمي بهذه الشيعة، يعني الشيعة هنا هي الجماعة الكثيرة من الناس، ويعني من صبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني صنفين من المؤمنين في بداية الدعوة، صنفين من المؤمنين، هناك صنف عذب وصنف يعني لم ينله من هذا التعذيب يعني الشيء الكثير، الشيء الكثير كأبي بكر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر، لأنهم كانوا يحتمون بماذا؟ ويتقوون بقبائلهم وغير ذلك. أما من ليس له أهل يحمونه فقد تعرض لما تعرض له من العذاب الشديد، وهذا في بداية الدعوة. إذن فقوله فؤاد مشيع، أي قلب يعني جريء مقدام. نعم، قوله ثلاثة يعني هذا ما يمكن أن نسميه في الشعر بالثلاثيات، قوله ثلاثة أصحاب، ثلاثة لم ترد في هذا البيت من قصيدة الشنفة ولامية العرب، وإنما هذه الثلاثيات قد اشتهرت عن بعض الشعراء سواء قبل الإسلام، أقصد بذلك الشعر الجاهلية، كما جاء في معلقة طرفة ابن العبد. إذن هذه الثلاثيات الشعرية ليس بدعا من الشعر، وإنما لها أصل عند الشعراء. ولذلك صار بعض العلماء المتقدمين كأبي حيان ونسج أيضا شعرا على منوال هذه الثلاثيات، ولكنها في ذم الدنيا ويعني محبة العلم إلى غير ذلك، على عكس ما يعني ذكره شعراؤنا هؤلاء يعني قبل بعثة الإسلام. فمثلا نأخذ يعني فيما أحفظه، أخذ قولة طرفة ابن العبد في معلقة التي مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي، هذه مواضع تلوح كباقي الوشم في نواشر في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك وتهلك، يجوز فيها الكسر والفتح ليهلك من هلك عن بينه، وأيضا في قراءة ليهلك من هلك عن بينه، يقال هلك يهلك ويهلك كلاهما فصيح. نعم، يقولون لا تهلك أسا وتجلد، أي تكلف التجلد إلى أن يقول فإن كنت لا تستطيع، على حرف التاء يعني أصلها تستطيع للتخفيف، وما استطاعوا له نقضة، وهي لغة جاء بها القرآن دفع منية، فإن كنت لا تستطيع دفع منية، منية وهي المنية وهي الموت، وتجمع على منايا، قال الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت، أي وجدت كل تميمة لا تنفع، لأن من شأن التميمة زعموا أن تدفع عنك الضر والعين، ألفيت كل تميمة لا تنفع، رأيت المنايا خط عشواء من تصب تميته ومن تخطئ يعمر فيهرم، كما في حكم زهير ابن أبي سلمى. نعم، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. نعم، وهذا الشاعر الجاهلي في الحقيقة في بيتها هذا هو أعقل من كثير من أثريائنا وأغنيائنا والذين جمعوا الحطام والمال واكتنزوه لا يرى أثره عليهم، فتجد المرأة يجمع ويجمع إلى أن يوارى في ثرى رمسه فلا يأكل إلا التراب، ما انتفع بهذا المال الذي جمعه. يقول يعني إذا كان هناك أحد لا يستطيع أن يحول بيني وبين الموت فدعني أبادرها، يعني أسبقها بما ملكت يدي، كناية عن المال وكناية عن التمتع بماذا؟ بالمال. ثم قال ولولا ثلاث، وهذا هو محل الشاهد، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك، أي وحظك، وجد الفرزدق أتعس به، أي حظه، ودق خياشيمه الجندل، كما في هجاء الأعرابي من بني عذرة للفرزدق وللأخطل التغلبي، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل حفل يحفل لم أحفل متى قام عودي عودي هذا جمع يعني الإنسان عندما يكون مريضا يأتيه الزائرون أو الزوار يعودونه يعودونه عودي الناس الذين يزورونه في مرض موته نعم فمنهن ماذا سبق العادلات بشربة الشربة هنا تعني شربة خمر كميت متى تعلب الماء تزبد يعني وهذه الأبيات في الحقيقة تحتاج إلى شرحها لفظة لفظة مما سيأخذ منا الوقت الطويل وكري إذن ذكر في هذه الثلاثيات أولا الخمرة وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد هنا إغاثة الملهوف والمحتاج وهذا فيه كناية يعني الحرب ذكر الحرب وبالتالي سيذكر قوته وبأسه وبطولته وهذا شأن العربي أن يفتخر يعني بشجاعته وفروسيته وغير ذلك إذن وتقصير يوم الدجن والدجن يعني يوم الدجن عندما تكون السماء غائمة والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد وهنا يكن عن التمتع وعن يعني مغازلة النساء إذن ذكر حظه ومبلغ مناه من هذه الدنيا خمرة كأس خمرة ثم حرب يعني ضروس أو حرب شعواء يستنقذ فيها من طلب منه الأمان وغير ذلك وتقصير ثم ذكر النساء نعم هذه ثلاثيات طرفة ابن العبد المشهورة أما هذا الأعرابي يعني أعرابي يعني أيضا ذكر ثلاثياته الشعرية يقول لولا ثلاث هن عيش الدهر يعني لولا ثلاث هن عيش الدهر الأمور الثلاثة قال لولا ثلاث هن عيش الدهر الماء والنوم وأم عمرو لما خشيت من مضيق القبر لولا ثلاث هن عيش الدهر الماء والنوم وأم عمرو لما خشيت من مضيق القبر أما شاعرنا الشنفرة فيعني ثلاثياته بينها وبينما ذكرنا وخصوصا طرفة ابن العون يعني بون بينها وبين ثلاثياته بون شاسع وفارق كبير قال ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع نعم وأبيض إصليط ذكرنا معنى الفؤاد المشيع والقلب المقدام الجريء وأبيض إصليط الأبيض يراد به السيف وأبيض إصليط الأبيض الإصليط يعني السيف المصلط أو السيف الصلط يقال سيف إصليط أو مصلط أو صلط يعني هذا كله جائز في لغتنا والسيف يعني الإصليط هو السيف الصقيل وقيل هو السيف يعني المصلط أي المجرد من غمده والغمد هو الموضع الذي يخبأ فيه السيف إذن وأبيض إصليط أي سيف صقيل ماضي قاطع بطار أو مجرد من غمده وذكر السيف لأن له فيه مآرب والسيف كما يعلم له مكانته الخاصة عند العربي ولذلك يعني بجانب القوس وبجانب الدرع وبجانب الرمح هذه الأسلحة لها مكانتها في نفس العربي عند العربي عامة وعند الصعاليك منهم خاصة. لا أدل على ذلك من كثرة يعني من اسم كثرة أسماء المهند، كما قال كعب بن زهير في قصيدة بانت سعاد، قال إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، كما أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد سيف سله الله على سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وأيضا يسمى الصارم ويجمع على صوارم البطار ويجمع على بواتر العضب، أيضا هذا من أسماء السيف هو العضب المهند تصيب به مقاتل من أردت، كما في منظومة أبي إسحاق الألبيري في وصيته لولده بطلب العلم التي مطلعها تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بت، إلى أن يوصيه بطلب العلم وبين له فائدة الطلب وغير ذلك. نعم، قال وأيضا من أسماء السيف هناك البارق يجمع على بوارق والصمصامة أو الصمصام وذنون، الصمصام والصم يعني الصمصامة وذنون هذان السيفان يقال أنهما كانا لعمر ابن معد كربة. نعم، ثم قام صاحبنا وهو عمر ابن معد كربة بوهب هذا السيف لخليفة قرشي من قريش ليس رغبة عنه، فقال مرتجلا قال شعرا في هذا السيف الذي سماه الصمصام، وكانت هذا من عادة العرب يعني السيف ذو الفقار كان لعلي رضي الله عنه وغير ذلك. قال خليل يعني والخلة يعني أعلى من الصحبة، خليل لم أهبه من قلاه، يعني ما وهبته من بغضي لهم من قلاه من القلا، خليل لم أهبه من قلاه ولكن المواهب في الكرام، ولكن المواهب في الكرام الذي يهب ويجود ويعطي بما يحب هذا هو الكريم بحق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خليل لم أخنه ولم يخني على الصمصامة السيف سلامي، أبيات جميلة، خليل لم أهبه من قلاه ولكن المواهب في الكرام، خليل لم أخنه ولم يخني في الحروب على الصمصامة اسم سيفه الذي وهب على الصمصامة السيف سلامي. إذن قوله وأبيض إصليط كناية عن ماذا أشار به إلى السيف، وصفراء عيطل، وصفراء يعني أي قوس صفراء عيطل طويلة العنق، يعني لأن لفظة العيطل يراد بها الطويلة العنق يعني في حسن تام أو في حسن جسم، يعني المرأة طويلة العنق المرأة العيطل يقال امرأة عيطل أي طويلة العنق في حسن جسم، وقد يراد بها يعني بهذه الكلمة كلمة عيطل يراد بها كل ما طال عنقه. نعم، ويعني منه قول عمرو ابن كلثوم أيضا صاحب المعلق المشهورة ألا همي بصحنك فاصبحينا، بعضهم يقرأها بالكسر فاصبحينا خطأ، فاصبحينا ولا تبقي خمورا أندرينا مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينا ألا هبي لصحيك فاصبحينا من صبح يصبح ومنه الصبوح هذا هو الذي أراده وهو الشراب الذي يقدم في الصباح ولا زالت بعض البلاد يعني تستعمل هذه الكلمة يقولون لها يقولون صبوح هكذا يعني على لغة التسكين وهو يعني أصل هذه الكلمة الصبوح وضده الغبوق وهو الشراب الذي يقدم ليلا ومنه قول الرجل أو قول الثلاثة الرجل من الثلاثة الذين سد عليهم الغار يعني وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني أغبق من الغبوق وهو الشراب الذي يعطى مساء يقول تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطني هذا محل الشيء ذراعي عيطني أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وتروى في نسخة تربعة أجارع والمتونة والمتونة ذراعي عيطني أي طويلة العنق وهو يصف ناقة ولكن وصفه هذا لامرأة ذراعي عيطني أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنين أو في نسخة ربعت أي رعت في زمن الربيع الأجارع وجمع أجرع وهو ما يشبه التل والمتونة يعني المتن هو الظهر من الأرض يعني أو الموضع الصلب نعم ذراعي قال صفراء عيطل صفراء عيطل أي قوس طويلة يعني العنق إشارة منه إلى أن هذه القوس هي من أجود القسي يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هذه القوس هي من أجود القسي قال يعني أبيض إصليت وصفراء عيطل يعني هذا يعني ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل إذن فقوله وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل يعني أنه يكفيه أو كأنه يتعزى بفقد أهله الذين يعني في الأصل ينبغي أن يكون على حالة ما يسمى على حالة يعني الاهتمام بالشاعر وغير ذلك لكنه تعزى بفقدهم بماذا بوجود هذه الأشياء الثلاثة وهي فؤاد مشيع وأبيض إصليط وصفراء عيطل يعني أنه يعني ما دام وجود هذه الأمور بجانبه فإنه لا يؤلي اهتماما بالغا إذا ما افتقد أهله خصوصا قال وإني كفاني فقد من ليس جازيا من ليس يجازي من لا يكافئ بالحسنة على الحسنة وإنما يكافئ بالحسنة وهذه منه بالسيئة وهذه منهم ولا في قربه مستأنس إذن ماذا يصنع بهم وماذا يفعل إذا كان هؤلاء قوم هذا شأنهم هذه وهذا حالهم أنهم لا يهتمون به ولا يؤلوا به اهتماما كما يفعلون فيما بينهم بينما هم استرقوه واستعبدوه وخلعوه إلى غير ذلك من الأمور المشينة في حقهم فوجود هذه الثلاثة فيه عزاء لفقد ألي وكأنه اعتاض أيضا بفقدهم بهذه الثلاثة فما يضره شيء من هذا الفقد نعم هذا معنى البيتين بخلاصة وبإيجاز ثم استمر شاعرنا في وصف هذه القوس العيطل التي قال صفراء وصفراء وصفراء عيطل قال هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل هتوف أي ذات صوت يقال يعني لغة هتفت الحمامة تهتف بالكسر أي صوتت وصافت كلاهما جائز صاطت الحمامة وصوتت وناحت وقوس يقال قوس هتافة وهتوفة وهتفا أيضا هذا يعني هتوف هذا وزن على وزن فعول وزن مبالغة أنها كثيرة التصويت قوس هتوف أو هتوفة أو هتافة أو هتفا أي قوس مرنة مصوتة كثيرة التصويت هتوف من الملس يعني جنسها من الملس هذا وصف لهذه القوس يعني من الملس أي أنها ملساء لا عقد فيها العقد هذه التي تكون بداخل الخشب وهذا مما يؤثر في جودة الخشب وفي نوعيته وبالتالي هذه القوس فهي من أجود ما من أجود القسين من الملس المتون المتون جمع متن يعني والمتن يراد به الظهر ويراد به الموضع الصلب كما سبق ذكره في قول عمر ابن كلثوم في معلقته عفوا لما قال تربعت الأجارع والمتونة تربعت الأجارع والمتونة فقوله والمتونة هنا المراد به الظهر من الأرض والمراد به الموضع الصلب أي أن هذه القوس هي قوس ملساء متينة صلبة أي أنها تقوى على ماذا؟ على كثرة الرمي هتوف من الملس المتون يزينها يزينها الفعل منه زان يزينها الهاء تعود على القوس يزين هذه القوس يقال يزينها من زان يزين زينا يعني المصدر من زان زينا وزينه المصدر منه تزيينا إذن هنا قال يزينها وهو بمعنى يزينها يزينها أو يزينها فيزينها إذن الفعل منه زان يزينه زان الشيء يزينه زينا وهذا يعني كما قال جرير ابن عطية التميمي لما تولى عمر ابن عبد العزيز الخلافة وجاءت وفود الشعراء فلم يؤذن لهم ووقفوا أياما معدودات ببابه ينتظرون الفتح لأنه كانوا يسترزقون بماذا؟ بشعرهم فيعني لم يؤذن لأحد منهم إلا لجرير فلما امتثل بين يدي الخليفة أنشده القصيدة المعروفة الرائعة قال كم باليمامة من شعثاء أرملة رب أشعث أغبر وهي المرأة الفقيرة المغبرة كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن ضعيف الصوت ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من البشر أصبحت للمنبر المعمور مجلسه زينا وزين قباب الملك والحجر هذا محل الشاهد أصبحت للمنبر المعمور مجلسه زينا يعني وكأن المجلس تزين بتولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وزين قباب الملك والحجر إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري هذه الأرامل قد قضيت أو قضيت يعني بتضعيف بالتشديد وبالتخفيف هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل ذكري نعم وقولهم جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري كما أتى ربه موسى على قدري هنا مسألة نحوية فهذا البيت مما استشهد به في على جواز تقدم المفعول المتلبس بضمير الفاعل عليه نحو خاف ربه عمر وهذا له تفصيل نحوي يرجع فيه إلى المطولات نعم هذه الأرامل قد قضي أصبحت للمنبر المعمور مجلسه زينا وزين قباب الملك والحجر إذن يزينها من زان يزين زينا فهو زائن هذا اسم الفاعل والمفعول منه مزين يعني زان الشيء بمعنى جمله وحسنه وحلاه إلى غير ذلك وهناك الفعل الآخر بالتشديد زين يزين تزيين إذن يزينها رصائع جمع رصيعة أي ما يزين به من الحلي أو الحلي أو من أحجار كريمة من جوهر وخرزات إلى غير ذلك مما كانت العرب تصنعه بسيوفها ورماحها ودروعها كانت من أن يزين يعني القسية جمع قوس ويزين حمائل السيوف يعني الحمالة يعني الموضع الذي يوضع فيه السيف أو يعني مقبض السيف نفسه كان يزين نعم إلى غير ذلك الذي هو من عادات العرب قديما إذن رصائع جمع رصيعة أي ما يرصع به كما ذكرت من الحلي أو الحلي من خرزات أو جوهر أو أحجار كريمة مما يزيدها يعني جمالا ورونقا نعم هتوف من الملس المتون يزينها أي يزينها رصائع قد نيطت أي علقت نيطت علقت إليها إلى هنا بمعنى على إليها بمعنى على أي علقت عليها نيطت إليها ومحمل نعم المحمل هي علاقة أو يعني علاقة السيف يعني الشيء الذي يعلق فيه السيف يقال المحمل وأيضا الحمالة نعم بالكسر وبالفتح أو الحمالة حمالة حمالة السيف منه قول امرئ القيس ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي المحمل نعم هو حمالة السيف ما يحمل فيه السيف ويجمل يجمع على محامل المحمل يجمع على محامل والحمالة هذه حمالة السيف تجمع على حمائل وقوله محمل على وزن مفعل وهذا وزن آلة وزن آلة يقول ابن مالك في لاميته في التصريف كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل أي أنه يصاغ الاسم الذي يعمل به الفعل من هذه المصادر من هذه الأوزان التي ذكر المفعل كمخيط ومحمل وكمفعال كمسحات ما يشبه الفأس ومفعلة كمكنسة وقس على ذلك يعني هذا مما يدل أيضا على أهمية ماذا على أهمية علم الصرف وضرورته لفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العربي أيضا نعم قال هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل. هذا وصف لهذه القوس بأنها قوس طويلة، وهذا مما يدل على قوتها وعلى قوة الرمي، لأن السهم الذي يزل عنها ويخرج منها رميته تكون قوية وتصيب الهدف بقوة وليس أن تخرج على ضعف. نعم. وملساء لا عقد فيها، ومع ذلك وزيادة على ذلك أنها رصعت حليت برصائع مما يزيدها رونقا وجمالا. وهذه القوس كان شاعرنا يعني يضعها في علاقة نيطت إليها ومحمل، لأن القوس من شأن أن توضع في علاقة وراء وتحمل على الظهر. نعم. ثم قال بعد ذلك مرزأة هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل، إذا زل عنها السهم حن كأنها مرزأة عجلاء ترن وتعود. إذا زل عنها السهم، يعني زل عنها السهم أي خرج عنها السهم، فالسهم بالنسبة للقوس كالولد للأم. إذا زل عنها السهم أي خرج عنها أو خرج عن وترها، يعني وزل بمعنى خرج، هذا معنى من المعاني، وقد يراد بزل بمعنى زلق، هذا لغة يقال استزله وأزله أزلقه، وأيضا ومنه الزلة أي السقطة، وبالتالي فأزلهما الشيطان أي أسقطهما في الخطيئة وفي الذنب، أزلقهما فيه. نعم. فإذن قوله إذا زل عنها السهم أي خرج عن هذه القوس السهم الذي هو بمثابة الولد والابن للأم، ماذا حصل منها أي من هذه السهم؟ قال حنت إليه، أي هذه السهم حنت إليه، واستعمل كلمة حنت يعني من الحنين، ومنه حنين الناقة عند نزعها لولد أو فقدها إياه. فالناقة هذا مشهور ومعروف لمن يعيش يعني بالصحراء وسط الجمال، فالناقة عندما يموت لها فصيلها أي ولدها، ويسمى بالسقب ويسمى بالحوار، ولدها عندما يموت وعندما تفقده فإنها لا تبرح مكانها، تبقى في مكانها تحن، يصدر منها هذا الصوت المؤلم المؤثر الذي يسمى بالحنين، تحن ليل نهار يعني. وهذا قد رأيته رأي العين وشاهدته وسمعته، فلما سئلت عن علة وسببه قيل لي أن هذه الناقة فقدت ومات يعني ولدها. إذن حنت إليه من الحنين، والحنين هذا على وزن فعيل، وهذا الوزن دائما يأتي كثيرا للدلالة على الأصوات. يقول ابن مالك أيضا في لاميته وما سوى ذاك مسموع وقد كثر، وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلاء. نعم. وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت، هذا محل الشيء، الفعيل زئير أطيط صهيل أنين حنين إلى غير ذلك من الأمثلة. إذا زل عنها السهم أي هذه القوس خرج عنها وغادرها هذا السهم، حنت إليه أصدرت يعني هذا الصوت بداية، وهو ماذا؟ وهو الحنين، قال كأنها، والكاف هنا كاف التشبيه، كأنها أي هذه القوس كأنها مرزأة، أي امرأة، يعني تقدير الكلام امرأة مرزأة أي كثيرة الرزايا، كثيرة الرزء، والرزايا هي المصائب، يقال الرزء والرزية والرزيئة أيضا، الرزء والمرزأة والرزيئة والرزية، وامرأة مرزأة أي كثيرة الرزايا، كثيرة المصائب. يقول هناك يعني شعر جميل قائله يقول لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته خلق كثير. يعني بيتان جميلان، لعمرك ما الرزية فقد مال، لأن المال يروح ويغدو، ولا فرس تموت يعني قد تعوض، ولا بعير فلما البكاء ولما الصراخ والعويل، ولكن الرزية يعني حقيقة فقد شهم. الحقيقة في زماننا هذا إن الرزية، كل الرزية فقد عالم رباني ينتفع الناس بعلمه، ليست مصيبتنا في فقد المال أو فقد شيء من حطام الدنيا، إنما المصيبة الكبرى والرزية العظمى فقد عالم رباني ينتفع الناس بعلمه. قال وما لكسر قناة الدين جبران، جبران يعني الدين إذا كسر ليس هناك ما يعني يجبر هذا الكسر، ولذلك يعني أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء متعارف، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن الدنيا كما قلت تروح، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، فنحن مستخلفون، والله عز وجل ينظر كيف نصنع فيما سخره لنا وأمده لنا من قوة ومن صحة ومن عقل وغيرها من النعم، وإن تعدوا نعمة الله، وهنا التنكير لإفادة العموم، ليست هي نعمة واحدة، نعمة إنما هي نعم لإفادة ماذا؟ وإن تعدوا نعمة الله، لأنها أضيفت إلى معرف فإنها تعم، فهي نعم كثيرة لا تحصى. إذن قال كأنها أي هذه القوس كأنها ماذا؟ امرأة مرزأة أصيبت بمصيبة، كأن فقدت ولدها، فما يكون حال هذه المرأة؟ مرزأة عجلة مسرعة، يعني وأنتم يعني سبحان الله، يعني كما في الحديث لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول، قال فالله أرحم من هذه بولدها، يعني أرحم بعباده ورحمته وسعت كل شيء. لكن المرأة عندما تكون في بيتها لا سمح الله يعني شيء من ذلك، فعندما تسمع مصابا بابنها أو ابنتها كيف تخرج، أو زوجها كيف يكون حالها؟ يعني تخرج من البيت لا تدري على أي شيء كما يقال، يعني كالمرأة الولهانة أي التي أصابها الوله الجنون، يعني لا تذكر شيء ولا تحس بشيء من عظم أو من عظم المصيبة. نعم عجل ترن أي تصدر هذا الصوت الذي هو الرنين، وهنا كالنبي عن البكاء، ترن وتعول من العويل وهو رفع الصوت بالبكاء، كما قال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها، وما ينفع الصوت وما ينفع البكاء ولا العويل، بكت عيني وحق لها بكاها، وما ينفع البكاء ولا العويل. ففرق بين البكاء وبين العويل الذي هو رفع الصوت. لماذا؟ بالبكاء. فهذه القوس عندما تفقد سهمها بداية تحن إليه بماذا؟ بقلبها كحنين المرأة لولدها المسافر الغائب. بعد ذلك ترن، يعني هذا الذي يعني الذي هو من يعني مما يدخل في صنع القوس الذي يسمى بالوتر. نعم، يعني إذا خرج عن وترها فهذا الوتر يسمع له ماذا؟ رنين. وهذه يعني مرحلة ثانية في قضية الصوت. إذن الأول يصدر منها حنين، بعد ذلك يأتي الرنين ترن، ثم ماذا؟ والمرحلة الأخرى العويل، كناية على ماذا؟ على شدة ما أصاب هذه القوس من فقدها لهذا. قوله مسرعة كناية على كثرة الرمي، على كثرة الرمي لهذه القوس. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الأبيات الأربعة التي ذكرتها. وبعد ذلك الشاعر كما مر معنا قلنا بأنه مدح نفسه ووصف نفسه بأوصاف حميدة، بعد ذلك سينتقل إلى وصف آخر لنفسه، ولكن سيصف نفسه كيف أنه يأبى أو تأنف نفسه عن التحلي بماذا؟ برذائل الصفات والأخلاق إلى غير ذلك، عندما يقول ولا جب إن أكها مرب بعرسه يطالعها، ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانه يبهل، ولا جب إن أكها مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل، إلى غير ذلك من الأبيات التي ينفي فيها عن نفسه اتصافه بالأخلاق الرذيلة والذميمة. وبالتالي إذا رجعنا إلى هذه الثلاثيات التي ذكرتها آنفا، ففرق شاسع بين الثلاثيات التي ذكرها طرفة ابن العبد، ذكر الخمرة ثم الحرب ثم مغازلة النساء، أما صاحبنا فذكر القلب المشيع. ووجود هذا القلب ضروري لحمل السيف، لأن القتال لا يصبر عليه ولا يقدر عليه إلا من كان ماذا؟ إلا من اتصف بقلب مثل هذا القلب الذي أشار إليه الشنطرة، قلب مشيع أي جريء. ويعني القوس هي تبع للسيف، وهذه الأسلحة هي التي ستعينه أيضا في حياته، يعني حياة الصعلكة التي انتقل إليها عندما تحول من أهله ومن قومه إلى ماذا؟ إلى الفيافي والصحراء، لأنه كيف سينافح ويدافع عن نفسه، وكيف سيقتات، وكيف سيفأر إن لم يكن لديه سيف قاطع وقوس قوية يعني تصيب الهدف وتصيب المرمى. إن شاء الله تعالى اكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.